مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا موفقين ومباركين في أقوالنا وأعمالنا وأعمارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، كان حديثنا في الحلقة الماضية عن هدايات من مطلع سورة الأعلى، هذه السورة التي كان يخصها نبينا صلى الله عليه وسلم بالقراءة والتلاوة في أعظم مجامع المسلمين الأسبوعية وفي أكبر مجمع إسلامي، وذلك في صلاتي العيد، فكان يقرأها مع أختها والتي تليها سورة الغاشية. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في كل ليلة من ليالي في كل ليلة من الليالي التي يقوم فيها بالصلاة، وكذلك في الشفع والوتر، في ركعتي الشفع يستفتح المصلي والقارئ بهذه السورة مع أختها سورة الكافرون. وما ذاك إلا لما تحمله هذه السورة من معان ودلالات، حري بكل إنسان وبكل مسلم ومؤمن أن يتأملها ويتدبر ما فيها من معان ودلالات. وأحسب أني في هذه الحلقات أبرز بعضا يسيرا ونزرا قليلا من هدايات هذه السورة، لأذكر بها نفسي وأذكر بها المستمع الكريم أن لا تمر هذه السورة وهذه الآيات مرورا عفويا وتكرارا روتينيا، وإنما يتأملها القارئ ويتدبر في معانيها، كونه نبينا صلى الله عليه وسلم يخص تلاوة هذه السورة في هذه المجامع وفي هذه الأزمان المباركة. هذا أعظم دلالة وأكبر دليل على أن لهذه السورة مزية فيما تحمله من معان ودلالات. في الحلقة الماضية كان لي تعليق على وبيان لبعض هدايات ودلالات فاتحة هذه السورة، وانتهى بنا الحديث إلى هدايات قول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فإن أعظم نعمة على هذه الأمة هذا الكتاب العزيز، وقد ذكر الله عز وجل وأشار إلى ذلك في هذه السورة: سنقرئك فلا تنسى، ليتذكر المؤمن والإنسان هذه النعمة التي اختص الله عز وجل بها هذه الأمة. أحبتي الكرام، الكيس الفطن من يقرأ فينتفع ويسمع فيتعظ وينظر فيعتبر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات الله تعالى الشرعية أو الكونية هي عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. هذه الآيات ليست محض صدفة أو لزوما طبيعة أحدثتها الطبيعة أو كرة عارضة، ليست محض صدفة أو لزوم طبيعة أو كرة عارضة، كلا، بل هي نظام محكم وتقدير متقن وخلق مقدر من لدن حكيم عليم. يقول سبحانه وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تأتي هذه السورة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءتها لتذكر بجزء من نعم الله تعالى وآياته العظيمة الدالة على قدرته وعظمته، الداعية إلى تسبيحه وتعظيمه، المستوجبة لطاعته وامتثال أمره، لتتجدد الروح ويزداد الإيمان، ويكون المؤمن على ذكر وطاعة لمولاه سبحانه وحسن الثناء عليه. ويا خيبة وخسارة من غفل عن تلك الآيات وأصر واستكبر عن دلالاتها وما تحمله من عبرة وعظة وآية ودلالة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. أحبتي الكرام، التكاليف الشرعية والواجبات الدينية من أوامر ونواه ومستحبات ومكروهات، الصلاة والزكاة والصيام والحج، صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الضعيف، جبر المكسور، نصرة المظلوم وغير ذلك، هذه التكاليف الشرعية والواجبات الدينية نعمة من الخالق مسداه، ومنة من الله تعالى مهداه. هذه التكاليف الشرعية، الصلاة، الصيام، الزكاة، هي حاجات تتطلبها النفس البشرية، ضروريات تستوجبها الحياة الدنيوية، ليبقى المسلم مستقر الحال، مطمئن القلب، متوازن الرغبات. يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر الصلاة، ولذكر الله أكبر. وكذلك عموم الطاعات واجتناب المنهيات هي من ذكر الله عز وجل. يتذكر العبد هذه النعم ويتذكر طاعته واستجابته لأمر الله عز وجل فينزجر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا جاءت الإشارة إلى هذا الدين، والإشادة بالشريعة وسط عقد النعم التي يذكر الله بها عباده في هذه السورة. يقول سبحانه وتعالى: ونيسرك لليسرى. هذه التكاليف والواجبات هي لك وليست عليك، هي يسيرة وليست عسيرة. ونيسرك لليسرى، فدينك دين يسر وسهولة، وهذه التكاليف في حقيقتها هي ما تستوجبه هذه الحياة حتى تطيب لك هذه الحياة وتستقر معها النفوس. أحبتي الكرام، ونيسرك لليسرى، دين الله تعالى يسر، موافق للحاجات، ملب للرغبات، هذه الصلاة وتلك الزكاة، ذلك الصيام، بل سائر أعمال الجنان من إيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله وتصديق باليوم الآخر، اعتقاد بالقدر خيره، جميع الأوامر والنواهي هي حاجات نفسية ومطلب خلقي تتغذى به الروح وتحيا بها النفوس وتطيب بها الحياة، كحاجة الجسد للأكل والشرب. إن كان الجسد غذاؤه، الجسد جسد الإنسان خلق من تراب، خلق أصله من تراب، فحاجته مما يخرج من هذا التراب من الأكل والشرب حتى يبقى يعيش عيشة سوية. هذا الجسد هو مكون من جسد وروح، خلق الإنسان مكون من جسد وروح، هذا الجسد أصل خلقه من تراب، فكان غذاؤه من التراب نفسه مما يخرج من الأرض، كما قال سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحياة فحياة هذا الجسد الذي خلق من تراب هو من الأرض. لكن هل خلق الإنسان فقط هو جسد، أو هو جسد وروح؟ بل هو جسد وروح. طيب هذه الروح مما خلقت؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فهي من الله عز وجل. روح الإنسان من الله عز وجل، فما هو غذاؤها؟ هل هو من التراب؟ لا، وإنما هو من عند الله عز وجل، وغذاء هذا الكتاب العزيز الذي سماه الله عز وجل روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا، فغذاؤه مما أنزله الله عز وجل. فهذه العبادات وهذه الطاعات هي حاجات نفسية ومطلب خلقي تتغذى بها الروح وتحيا بها النفوس لتطيب بها الحياة، كحاجة الجسد إلى الأكل والشرب. كل عبادة لله تعالى تشتمل على معنى يكسب النفس تزكية ويبلغ بها إلى غاية محمودة، فيحتمل ما فيها من المشقة لأجل الغاية السامية. نعم، الحج فيه مشقة، الصيام فيه مشقة، الصلاة فيها مشقة، القيام في غرقة النوم وبعدما يعني يستسلم الجسد المنهك ويرتمي فوق الفراش، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع يقوم، ولما يأخذ كفايته من النوم لكن ليستجيب لداعي الله عز وجل، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ففيها مشقة ولكنها تحتمل لأجل الغاية السامية. فالعبادة ليست بانتقام من الله لعبده ولا تعذيب له، كما كان أهل الضلال يتقربون بتعذيب نفوسهم، وإنما هي حاجة حتى تطيب لك الحياة وتستقر معها النفوس، لا بد أن تحتمل تلك المشقة التي ظاهرها مشقة وفي باطنها الخير والسعادة والطمأنينة. الأكل والشرب هو لا يأتي من فراغ، لا يأتي بسهولة، لا بد من سعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويقول سبحانه وآخرون يضربون في الأرض، يضربون يبتغون من فضل الله. فحاجة الجسد تحتاج إلى سعي، كذلك حتى يعني يعيش الجسد حياة كريمة، كذلك هذه الروح تحتاج إلى عمل وجهد حتى تعيش عيشة هنية وحياة مستقرة. فهذه العبادات والطاعات ليست يعني التكاليف ليست يعني هذه يعني المشقة الحاصلة ليست مقصودة لذاتها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال عليه الصلاة والسلام مع أنه كبير لا يستطيع المشي، فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. حين أمر الله تعالى بالوضوء وكيفيته الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ليس مجرد غسل اليد فقط، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، وكذلك المضمضة والاستنشاق وغسل إلى آخره، ففيها فيها يعني تكاليف. قال الله عز وجل في خاتمتها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. شريعتنا الإسلامية بنيت على التيسير والتسهيل، ونيسرك لليسرى، ويقول سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأتمت بنعمة الله تعالى ورحمته، وأتممت عليكم نعمتي وجملت وكملت برضا الله تعالى، ورضيت لكم الإسلام دينا، وختمت برسول الرحمة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. سيرته عليه الصلاة والسلام كلها صفحات من السماحة واليسر والرفق واللين، وصدق الله ونيسرك لليسرى. أحبة الكرام، لما ذكر الله تعالى عظيم نعمه مطلع هذه السورة تذكيرا وتنويها، أمر سبحانه نبيه وعباده المؤمنين بالتذكير، فقال سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكرهم بالله، وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بنعم الله، ذكرهم بشرع الله، ذكرهم برحمة الله، ذكرهم بكرم الله، فإن الذكرى تنفع النفوس، والتذكير يحيي القلوب، ولن تعدم من ينتفع بها ويتذكر بتلك الذكرى في كل زمان ومكان. يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السورة في أعظم مجمع أسبوعي للناس، بل وفي كل سنة في صلاتي العيد، دليل على أن العبد يحتاج بين الحين والآخر إلى التذكير. قد يكون عالم لا يخفى عليه الفضل، ولكن يحتاج إلى من يذكره، من يرغبه، من يزيل الران الذي ربما غطى قلبه، ربما حتى يصرف عنه ذلك الصارف الذي جعله ينصرف عن تدبر وتذكر هذه النعم. إلا وهذه يعني تعليقة يسيرة، إلا أنه يكمل بالمذكر، تذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى على المعنى الآخر، أنه يكمل بالمذكر أن يتحين الزمن الصالح، أن يتحين الزمن الصالح بحيث تكون النفوس مهيئة مقبلة دون ضيق ولا حرج، أو في شدة جوع وبرد، أو ألم وغضب. وهذا المعنى الآخر في قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، أن تكون الموعظة كذلك مناسبة لمستوى عقول المخاطبين وأفهامهم، من غير إطالة تجلب الملل ولا إكثار يحدث السأم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السأمة، كراهة السأمة علينا. نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الصحابي عندما أطال الصلاة، عندما أطال الصلاة والصلاة كلها ذكر. فقال أفتان أنت يا معاذ، هذا يدل على يعني يؤخذ من دلالة هذه ألا فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، حتى لا تكون هذا يكون ذلك التذكير هو مصدر نفور، وإنما يكون مجلب للخير ودلالة على الفضل. يقول تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هذه الذكرى وذلك التذكير سينفع إن عاجلا أو آجلا، ويكون المذكر قد أدى ما عليه وبلغ ما كلف به، لكن بعد التحين الزمن والمكان، والناس بعد ذلك وشأنهم، فتختلف مسالكهم وتتغاير مصائرهم، ويفعل الله ما يشاء. لذا قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآية العظيمة سيذكر من يخشى، وهو الذي يخاف الله تعالى والقيامة بين يديه. والأصل في النفوس أنها فطرت على التوحيد، على حب الخير والخشية من الله، من الله، فهي لا محالة ستنتفع بالتذكير إن عاجلا أو آجلا. كم من القصص التي نسمعها يقول تلك الموعظة وذلك التذكير أو هذه الآيات التي استمعت أو نفعني الله عز وجل بها سمعتها قبل سنوات، لم ألقي لها بالا، ولكنها بقيت تعتلج في ذهني وأتذكرها بين الحين والآخر، حتى تكون مصدر هداية لذلك. فذكر إن نفعت الذكرى، فالمرء إذا ذكر ذكر، وإذا بصر أبصر، وإذا وعظ اعتبر. إلا نسأل الله عز وجل، من ختم الله على قلبه ورانا على قلبه بما كسب وعملت يداه، فيعرض عنها بقلبه وبدنه عن هذه الذكرى، وبل وربما نسأل الله السلام يصد غيره إمعانا في الإعراب، وهو الأشقى الذي بلغ غاية الشقاء في الدنيا بروحه الخاوية ونفسه الخبيث وفكره القلق، ويتجنبها الأشقى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة، الذي يصلى النار الكبرى. النار الكبرى، وصف الله عز وجل النار بأنها الكبرى، الكبرى في شدتها، عليها ملائكة غلاظ شداد، الكبرى بمدتها، نسأل الله السلامة، خالدين فيها أبدا، الكبرى بضخامتها، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيجد طعم الراحة، ولا هو يحيى في أمن وراحة، إنما هو العذاب الخالد والشقاء السرمدي، نسأل الله السلامة والعافية. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. أحبتي الكرام، إن كان أهل الضلال والكفر في شقاء ملازم وعناء مستمر يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، فإن النجاة والفلاح والنجاح مع التطهر من كل رجس وشرك، والتزكي بطاعة الله تعالى وذكره وعباده. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى، أفلح يقينا، أفلح في دنياه بحياة روحه ونور بصيرته وهناء عيشه، شاعرا بحلاوة الذكر وطيب الحياة، مطمئنا لما أمامه من أهوال وأحوال الآخرة، متهيئا مستعدا ليتهيأ له النجاح الأخروي برحمة الله وفضله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إلا أن علة شقاء كثير من الناس ومنشأ غفلتهم وما يصرفهم عن التذكر والتطهر والنجاة والفلاح ويهديهم إلى النار الكبرى هي باء بل تؤثرون الحياة الدنيا. إثار الحياة الدنيا، إثار الحياة الدنيا بمكسب خبيث أو جاه زائف أو لذة عابرة أو سمعة زائفة أو شهرة بائسة أساس كل بلوى ومبعث كل مصيبة. أعيد، إثار الحياة الدنيا بمكسب، بل تؤثرون الحياة الدنيا، فإثارها إما بمكسب خبيث أو بجاه زائف، حتى يقال هذا في المنصب الفلاني وقد أخذه بغير حقه، أو لذة عابرة إما بكذب وتدليس في بيع وشراء أو في شهوة يقدم نفسه على دينه، أو سمعة زائفة حتى يقال هذا يتابعه في الوسائل الاجتماعية والبرامج الاجتماعية، يتابعه العشرات أو المئات أو الآلاف، أو شهرة بائسة أساس كل بلوى ومبعث كل مصيبة. كم قطعت بسببها أرحام، هدمت بيوت، شاع الفساد والإفساد. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وفي الحديث: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. رواه الترمذي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة أبقى من الدنيا وخير منها، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا، فآثر ما يبقى على ما يفنى. رواه الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه. أحبة الكرام، هذه الموعظة البليغة وهذا التذكير بنعم الله تعالى وآلائه التي تضمنتها هذه السورة الكريمة بما اشتملت عليه من معاني ودلالات، تحتاجها النفوس لتزكو، والقلوب لتحيا، والحياة لتطيب، فهي موعظة وتذكير. وكما هي هذه الموعظة وهذه الدلالات والآيات الكريمات هي في كتاب الله، فقد جاءت كذلك في صحف إبراهيم وموسى. يقول سبحانه وتعالى في خاتم: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، للدلالة على أن هذه سنة الله عز وجل في الحياة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أقبل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من تذكر فوعى قلبه واستحضر نعمة الله عز وجل عليه، فأدى ما عليه، عاش عيشة هنية ومات ميتة سوية. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا حية، وأن يطيب عيشتنا، وأن يهنئنا بهذه الحياة. اللهم إن أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.